الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا اللقاء 23 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة بن قدامة رحمه الله تعالى، نبتدئه بباب صلاة الخوف. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. والخوف على ضربين شديد وغيره، فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رضي الله عنه: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح، وهي تختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة أنكى في العذر، فأنا أختاره.
إلا أن حديث سهل بن أبي حثمة أنكى في العدو فأنا أختاره.
وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز. فنذكر الوجوه التي بلغتنا. فالوجه الأول منها ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر. ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت، وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم السهو لأنهم مأمومون. فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. وأما الطائفة الثانية فلاحقها سهو إمامها في جميع الصلاة، ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق، ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم، لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما، لأنهم يسلمون بسلامه، فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه، لأنه إمامهم فلزمهم متابعته، ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام، فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق. فصل. الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، كما روى أبو بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين. رواه أبو داود. فصل. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري. الوجه الرابع ما روى عبد الله ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة، متفق عليه. فهذا الوجه جوز أحمد رضي الله عنه الصلاة به، واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. وأما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ظاهره أن جميع صلاتها معه، وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغير ذلك، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها. فصل. الوجه الخامس إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا، صلى بهم كما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، أخرجه مسلم. فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة، رواه الأثرم. وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له.
مذهب أحمد أن هذه الرواية ما دامت ثبتت أنه يصح أن يصلى بها، ولكن لما كان الاقتصار فيها على ركعة واحدة لكل طائفة قال بعض أصحابه بأن هذا لا يتماشى مع مذهب الإمام رحمه الله تعالى. وقد وقع الاختلاف في هذه الأوجه، هل هي على الاختيار أو أنها من باب التنويع، بحيث إذا كان العدو في وجاههم لها حكم، وإذا كان شأنهم أن يخاف من العدو في الحال له شأن ونحو ذلك.
فصل. فإن صلى المغرب على حديث سهل صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة، تقرأ فيها بالحمد لله والثانية وبالثانية ركعة، وتتم لأنفسها ركعتين يقرأ فيها بالحمد لله وسورة، وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين، لأن الانتظار في القيام أولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد، وفي الآخر تفارقه،
يعني في الوجه الآخر عند الأصحاب،
وفي الآخر تفارقه حين يفرغ من تشهده الأول، فتقوم ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة، ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض، ثم تكبر الطائفة وتدخل معه، فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقضاء ما فاتها ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد.
هذان الوجهان منشأهما، يعني هل المتابعة والانفراد عن الإمام يكون في القيام أو يكون في التشهد، مفهوم منشأه من الاختلاف في فهم لفظة صلوا معه ركعة، هل المفارقة حينئذ تكون حال القيام أو حال التشهد؟
فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة، وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب، وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثاني ركعتين جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية، لأنهما فارقتاه لعذر، وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله. وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد إن لم يعلم ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من صلى وراء محدث يجهل هو والإمام حدثه، يجهل هو والإمام حدثه.
منشأ هذه الأوجه هل الركعات الزائدة مشروعة أو أنه لا يحق له أن يزيد في هذه الركعات؟
فصل. إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح، لأنها لا تنفك من مفارقة إمامه أو تارك متابع أو لأنه لا تنفك من مفارق لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تارك متابعته أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكر. فصل. قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به فيجوز للضرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فيدل على الجناح عند عدم ذلك. فصل. الضرب الثاني الخوف الشديد مثل التحام الحرب والقتال، ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا، يومون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وصلاتهم صحيحة، وإن هرب هربا مباحا من عدو أو سيل أو سبع أو نار لا يمكنه التخلص إلا بالهرب، أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى، أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كيفما أمكنه، قائما أو قاعدا أو مستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء في السفر والحضر. فإن أمن في صلاته أتمها صلاة أمن، وإن ابتدأها آمنا فعرض له الخوف أتمها صلاة خائف، لأنه يبني على صلاة صحيحة، فجاز كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة. وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف، ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد، لأنه لم يوجد المبيح، فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. قال أصحابنا: ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا، ويعفى عن تقدم الإمام لأجل الحاجة، كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال. ولو تعددت الجماعات يا شيخ مع إتمام الصلاة، أليس هو أن يحقق المفروض؟
من مقاصد الشرع أن يكون للإمام الأعظم وقائد الجيش مكانته ومنزلته في النفوس، حتى يطيعونه في كل شيء حتى فيما يتعلق بالصلاة. ولهذا المعنى شرعة أن تكون الصلاة معه لا مع أئمة مختلفين.
باب صلاة الجمعة وهي واجبة بالإجماع. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكليف بالفروع، والذكورية والحرية والاستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو مسافر، أو مريض. رواه أبو داود. ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصلي جمعة. وفي العيد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من العبد، وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر، والأولى أولى للخبر. ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بدين.
نشأ الخلاف هنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، هل يكون خطابا للمماليك أو هو خاص بالأحرار؟
السابع: انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. الثامن: أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم، ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولم يمكن
هذا عندكم الجامع فرسخ من غيرهم،
ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ، فاعتبرناه به. فصل: وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام: أحدها شرط للصحة والانعقاد، وهو الإسلام والعقل، فلا تصح من كافر ولا مجنون، ولا تنعقد بهما لأنهما ليس من أهل العبادات. الثاني شرط للوجوب والانعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه، ولا يصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر، وحضورها لغير النساء أفضل، لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائما. الثالث شرط الوجوب، الثالث شرط للوجوب السعي فقط،
لوجوب السعي، شرط لوجوب السعي.
الثالث شرط لوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. الرابع شرط الانعقاد، شرط الانعقاد حسب، وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصري لزمهم حضورها، ولم تنعقد بهم، ولو خرج أهل المصري أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة، لأنهم غير مستوطنين بها، والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. يعني الآن لو يسافر يعني أحد المشايخ إلى منطقة معينة ما يجوز أن يكون خطيبا؟
إيه؟ قال الظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب، كلام الصريح في صحة إمامته.
نعم.
خطبته. نعم.
فصل. والأفضل لمن تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة، فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك، والصحيح أنها تصح، لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم، فإن زال عذره.
منشأ الخلاف هنا هو هل الأصل في الخطاب إيجاب الجمعة أو إيجاب الظهر؟ إن قلنا الأصل إيجاب الجمعة فإنه حينئذ لا يصلي ظهره حتى تصلى الجمعة، لأنه مخاطب بالجمعة ابتداء. وإن قلنا الأصل الظهر فحينئذ إذا صلى الظهر قبل الجمعة وهو من أهل الأعذار صحت صلاته.
فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة، لأنه أدى فرض الوقت، فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ، وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فصلها معهم تكن لك نافلة، ولأن الأولى أسقطت الفرض. فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح، لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر، ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه. فصل. ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد، لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله بن سيلان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس رواه مسلم. ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين. قال الخراقي تجوز في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك لأن ما رويناه تختص به.
هذا ما رويناه عن الأئمة يختص بهذا الوقت.
والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء، ولا يقدمها إلى موضع الخلاف ولا يؤخرها فيشق على الناس، لما روى سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، متفق عليه. فإن خرج الوقت وهم فيها، فقال أحمد من أدرك التشهد أتمها جمعة، فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام، لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء. وقال الخراقي إن دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم جمعة، لأنه شرط يختص بالجمعة فلا يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق. وإن أدرك
من شاء الخلاف في هذا، ما هو الذي تدرك به الجمعة؟ هل هو الصلاة التامة أو الركعة الأخيرة؟
وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهرا أو يستأنف، على وجهين بناء على المسبوق بأكثر من ركعة. وقال القاضي متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة، قياسا على سائر الصلوات.
يعني ولو كان شيئا يسيرا، فإن كله مبنيا على ما الذي تدرك به الجماعة والجمعة.
فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة، لأن الأصل بقاؤه، وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. فصل. الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، يسكنها 40 من أهل الجمعة سكن إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض أو متفرقة تفرقا لم تجري به العادة لم تصح فيها الجمعة. فإن اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها، لأن كعبا قال أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياض في نقيع يقال له نقيع الخضمات، رواه أبو داود. قال الخطابي حرة بني بياض قرية على ميل من المدينة، ولأن هذا بناء استوطنه 40 من أهل الجمعة فوجبت عليهم كأهل مصر، وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء لحديث أسعد ابن زرارة. فإن خربت القرية فلازموها عازمين على إصلاحها ومرمتها فحكمها باق ومرمتها كذلك
ترميم
فلازموها عازمين على إصلاحها ومرمتها فحكمها باق وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان.
لا 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 بارك الله فيكم وفقكم الله للخير، جعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذت الكتاب يا عمر،
الله يحسن.